بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا وقع في الخيانة، خيانة عدم أداء الوظائف وخيانة عدم أداء الأعمال، ليعلم أن ذلك الراتب أو تلك الأجرة التي يتقاضاها على ذلك العمل أنها من الحرام، لأنها أخذت بغير حقها. هكذا يفتي أهل العلم أن الأجرة أو الراتب على تلك الوظيفة التي لم تؤدى على الوجه المطلوب وعلى ذلك العمل الذي لم يؤدى على الوجه المطلوب أن ذلك من الحرام.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
فاحفظ السر يا عبد الله بينك وبين أخيك، فإن ذلك من الأمانة.
وهي عبارة عن سلسلة خطب لشيخنا الفاضل الوالد المبارك أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان
في محرمات استهان بها كثير من الناس.
الخطبة 23، سجلت هذه المادة في محافظة المهرة ديرية حصوين مسجد من دول في 23 من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تكلمنا فيما مضى في موضوع الخيانة عن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم ذكرنا أيها الناس أنواعا من الخيانات في أمر من الأمانات، ومن ذلك أيضا عباد الله من الخيانات التي يقع فيها بعض المسلمين والمسلمات خيانة عدم رد الودائع. فإن الودائع عباد الله أمانة، فالرجل إذا استودع أخاه المسلم وديعة فإنها أمانة، وهو يقول له هذه عندك أمانة، فيجب عليه أن يحفظ هذه الوديعة وأن لا يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها ومالكها، وأن لا يفرط في إضاعتها، وأن يسلمها إلى صاحبها متى طلبها منه، وإلا فسيقع في الخيانة. فبعض الناس يخون الودائع
ولا يقوم بحفظها أولا، وربما فرط في إضاعتها وإتلافها، وربما جحدها بالكلية. وربنا جل وعلا في كتابه الكريم يقول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهكذا أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث حديث صحيح له طرق يصح بها، ولهذا حسنه أو صححه العلامة الألباني في كتابه الصحيحة، وقد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من حيث طرقه ومعناه العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان. أيها الناس عباد الله، فتأمل أيها المسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فباب الخيانة عباد الله ليس من باب قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وليس من باب قول الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ليس من هذا الباب. فمن خانك فلا يجوز لك أن تخونه، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، هذا هو الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. نعم عباد الله، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، فهي صفة ذم مطلقة، الخيانة صفة ذم مطلقة. ولهذا عباد الله، الله سبحانه وتعالى هناك صفات لا يجوز أن يوصف بها رب العالمين سبحانه على سبيل الإطلاق. لماذا؟ لأنها مدح من وجه ونقص من وجه آخر، فلا يوصف بها جل وعلا إلا على سبيل المقابلة، صفة الاستهزاء وصفة المكر وصفة السخرية وصفة الكيد. فالله جل وعلا لا يجوز للمسلم أن يصف رب العالمين بصفة الكيد مطلقا، ولا الاستهزاء مطلقا، ولا السخرية مطلقا، نعم، ولا المكر مطلقا، ولكن على سبيل المقابلة. هذا هو الذي تجده في كلام الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. هكذا تجد في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بهذه الصفات لكن على سبيل المقابلة. أما صفة الخيانة فلا تجد هذا ولا ذاك. لا يجوز أن يوصف الله بالخيانة لا مطلقا ولا على سبيل المقابلة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل ربنا فخانهم، قال فأمكن منهم، لأن صفة الخيانة صفة ذم مطلقا: ولا تخن من خانك. نعم عباد الله، هذه باب من أبواب الخيانات، عدم رد الودائع وحفظها وصيانتها. نعم أيها المسلمون عباد الله، ومن الخيانات أيضا التي يقع فيها بعض المسلمين والمسلمات عدم أداء الوظائف والأعمال على الوجه المطلوب وعلى الشروط المتفق عليها. فالموظف والعامل والأجير يجب عليه أن يؤدي الوظيفة وأن يؤدي العمل على الوجه المطلوب وعلى الشروط المتفق عليها، فوظيفته أمانة وعمله أمانة. فإذا لم يقم بتلك الوظيفة على وجهها المطلوب وعلى الشروط المتفق عليها أو ذلك العمل الذي أسند إليه فقد وقع في الخيانة. وإذا وقع في الخيانة فماذا عباد الله؟ إذا وقع في الخيانة، خيانة عدم أداء الوظائف وخيانة عدم أداء الأعمال، ليعلم أن ذلك الراتب أو تلك الأجرة التي يتقاضاها على ذلك العمل أنها من الحرام لأنها أخذت بغير حقها، هكذا يفتي أهل العلم أن الأجرة أو الراتب على تلك الوظيفة التي لم تؤدى على الوجه المطلوب وعلى ذلك العمل الذي لم يؤدى على الوجه المطلوب أن ذلك من الحرام. نعم عباد الله، فبعض الموظفين وبعض العمال يراقب الخلق ولا يراقب الله عز وجل. إن كان صاحب العمل موجودا قام بالعمل على ما يرام، وإن لم يكن صاحب العمل موجودا خان أمانته ولم يؤد العمل على ما يرام. وهكذا بعض أصحاب الوظائف على هذا المنوال. نعم عباد الله، واسمعوا إلى هذه القصة. أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: عبد الله بن مسعود: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط. عبد الله بن مسعود أجير يعمل يرعى الغنم لهذا الرجل من كفار قريش لعقبة بن أبي معيط، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قال: وقد فر من المشركين، لعل ذلك أيام هجرته عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: هل من لبن؟ هل من لبن؟ فقال: نعم، ولكني مؤتمن، ولكني مؤتمن، أي لا أستطيع أن أعطيك شاة فيها لبن لأني راعي وأنا مؤتمن على هذه الغنم. نعم ولكني مؤتمن. انظر يا عبد الله، لم يعط النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه لبنا يشربها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل من شاة لم ينزو عليها الفحم؟ قال: نعم. فأتيته بشاة فمسح النبي عليه الصلاة والسلام ضرعها ودعا فدر اللبن وحلبها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فحلب النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه أبو بكر بصخرة منقورة فحلب فيها، فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود معهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك الضرع: أقلص. فقلص ذلك الضرع ورجعت الشاة كما كانت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فأتيته بعد ذلك فقلت له: يا رسول الله، علمني من هذا القول وفي رواية من هذا القرآن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله، إنك غليم معلم. قال: فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. انظر إلى الأمانة يا عباد الله، إلى أمانة الأعمال. ابن مسعود أجير، ابن مسعود يعمل ولكنه بأمانة، عمله يؤديه بأمانة، رعايته للغنم يؤديها بأمانة، ولكني مؤتمن. نعم أيها الناس عباد الله، ومن الخيانات التي يقع فيها بعض المسلمين والمسلمات الخيانة في المشورة. المشورة أمانة، فإذا استشارك أخوك المسلم في أمر من الأمور يجب عليك أن تؤدي الأمانة وأن تشير عليه بالرشد وبما فيه الخير، وإلا لا تشر عليه، لا تشر عليه. أما إذا أشرت عليه بغير الرشد وبغير ما فيه الخير فقد وقعت في الخيانة. إذا استشارك في الزواج أن يتزوج من بيت فلان أو ببنت فلان، استشارك أن يفتح تجارة، أن يتعامل مع فلان أو علان، أن يضع ماله عند فلان، لابد أن تشير عليه بالرشد وبما فيه الخير، وإلا فقد أو تقع في الخيانة. جاء في مسند أو عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الهيثم: هل عندك خادم؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتانا سبي فأتنا، إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام برأسين لا ثالث لهما، فأتاه أبو الهيثم أي كما وعده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم رضي الله عنه: خذ أحدهما، أي أحد السبيين. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن. خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، إن المستشار مؤتمن، فإن أشار بالرشد أدى الأمانة، وإن لم يشر بالرشد وقع في الخيانة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا استشار المسلم أخوه فلم يشر عليه بالرشد فقد خانه. ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، ويكفينا ما تقدم: إن المستشار مؤتمن. نعم يا عبد الله، فقم بهذه الأمانة، أمانة المشورة، المشورة بالرشد والمشورة بما فيه الخير لأخيك المسلم. نعم معاشر المسلمين، ومن الخيانات التي قد يقع فيها بعض المسلمين والمسلمات لهو خيانة العين. هذه العين، هذه العين قد تخون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم يا عباد الله، ويا ترى ما هي خيانة العين؟ خيانة العين أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل خفية، مسارقة النظر. نعم خفية، يعني بغير أن يطلع الناس، هذه هي خيانة العين، أن تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا خفية مسارقة. نعم روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو قال تمر به أو بهم وبهم المرأة الحسناء، قال: فإذا غفلوا لحظ، فإذا غفلوا لحظ، أي نظر إليها مسارقة، فإذا فطنوا له كف، أو قال غض، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا له، فإذا فطنوا له غض، قال: وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها، أو قال نظر إلى فرجها. هذه هي خيانة العين، أن تنظر خفية إلى ما حرم الله عز وجل. يقول العلماء: النظر مسارقة، النظر مسارقة. نعم عباد الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالله جل وعلا يعلم الخين العين الخائنة وإن أبدت أمانة، فالله عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة. واسمع إلى هاتين القصتين، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام ينزه نفسه عليه الصلاة والسلام عن خيانة العين وعن النظر خفية. فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم قالوا لأنس بن مالك: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنينا. قال: فحمل علينا المشركون حملا عظيما حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. قال: وفي القوم، أي من المشركين، يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا حتى هزمهم الله عز وجل وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، أي يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. نعم. قال: فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم: إن علي نذرا، أي لله عز وجل، إن جاء الله عز وجل بذلك الرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، لأضربن عنقه. فجاء هذا الرجل، فجاء هذا الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبت إلى الله يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن مبايعته ليفي هذا الرجل بنذره فيضرب عنقه، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن مبايعته، فجعل الصحابي رضي الله عنه يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، ليأمره بقتله، وجعل يخاف أن يقتله بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصنع شيئا بايعه، فقال: يا رسول الله، نذري، نذري يا رسول الله، أنا نذرت أن أضرب عنق هذا الرجل الذي كان يحطمنا ويدقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أمسك منذ اليوم عن مبايعته إلا لتفي بنذرك، إلا لتفي بنذرك. فقال هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ألا أمرت أي بعينك إلي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس لنبي أن يومض، إنه ليس لنبي أن يومض أي بعينه، أي ينظر، أي يعني بعينه خفية، هذا ليس من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنه ليس لنبي أن يومض. وأما القصة الثانية، أخرج الإمام أبو داود والنسائي من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صمابة وعبد الله بن سعد بن أبي صرح. أما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب القوم فقتله. وأما مقياس بن صبابة فأدركوه بالسوق فقتلوه. وأما عكرمة ابن أبي جهل فركب البحر، فركب البحر فأصابتهم عاصمة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا، أخلصوا أي لله في دعائكم، فإن آلهتكم لا تغني عنكم من الله، لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة ابن أبي جهل والله، والله لئن كان لا ينجي في البحر إلا الإخلاص، فلا ينجي في البر إلا، فلا ينجي في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن نجيتني أو قال عافيتني مما أنا فيه أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده فأجده عفوا كريما. فجاء فأسلم، عكرمة بن أبي جهل جاء فأسلم. وأما عبد الله بن أبي الصرح وهو شاهدنا من هذا الحديث، عبد الله بن أبي الصرح اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان أخوه من الرضاعة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس للمبايعة، فجاء عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، بايع عبد الله. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة ولم يبايعه، فبايعه بعد ثلاث حياء من عثمان رضي الله عنه، فبايعه بعد ثلاث، ثم قال عليه الصلاة والسلام، التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رعاني أمسكت عن مبايعته فيضرب عنقه، فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما يدرينا ما في نفسك، هلا أومأت إلينا، هلا أومأت إلينا بعينك، أي تشير إلينا بعينك لقتل هذا الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإذا حكم الله عز وجل بأمر أو قضى بأمر لم يومئ به بل يصرح به عليه الصلاة والسلام. إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. وقد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل توبة هذا الرجل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وقد جاء به عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه؟ الجواب يا عباد الله أن هذا الرجل كان قد أسلم وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصار يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ارتد عن الإسلام، ارتد ولحق بالمشركين بمكة وصار يطعن في الإسلام ويعيبه. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يقتل هذا الرجل. فاستدل ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد بهذا الحديث وهو يذكر ما تحمله غزوة الفتح من فقه وفوائد، قال وفيه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته بدون استتابة، الذي تغلظت ردته بدون استتابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمر بقتله حياء من عثمان، ولم يعمر بقتله حياء من عثمان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يقوم رجل من الصحابة فيقتل هذا الرجل، ولكن سابق أو ساعد القدر السابق، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، لما علم الله أيضا من الخير في هذا الرجل، وكان ممن استثناه الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن الخيانات التي يقع فيها بعض المسلمين والمسلمات عدم حفظ الأسرار، فالسر أمانة، فإذا أسر إليك أخوك المسلم بسر فيجب عليك أن تحفظ سره، وهو يقول لك هذا سر بيني وبينك. المجالس بالأمانة، فإذا لم تحفظ الأمانة وتحفظ السر فقد وقعت في الخيانة. نعم عباد الله، بوب الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأدب، قال: باب حفظ السر. قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، وحفظ السر أيضا من العهود التي يجب أن يوفى بها. نعم معاشر المسلمين، فبعض الناس يخون هذه الأمانة ويفشي سر أخيه، وربما حصل بسبب إفشاء ذلك السر ما لا يحمد عقباه من الفتن والشرور. نعم عباد الله، واسمعوا إلى هذه الأحاديث التي كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون الأسرار ويقومون بحفظ هذه الأمانة، وهي أمانة حفظ السر. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تعيمت بنته حفصة، أي مات زوجها، قال عمر بن الخطاب: فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت له: هل لك في أن أزوجك حفصة؟ عرض ابنته على عثمان بن عفان، فقال له: سأنظر في أمري. فلبث ليال فلقيه، فقال له عثمان رضي الله عنه: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقي عمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: هل لك في أن أزوجك بحفصة بنت عمر؟ فسكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرد عليه شيئا. قال: فوجدت عليه في نفسي أشد من وجدي على عثمان. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها فزوجتها إياه، صارت إحدى أمهات المؤمنين. ثم عن أبو بكر رضي الله عنه لقي عمر بعد ذلك فقال له: يا عمر، لعلك وجدت علي في نفسك حيث عرضت علي حفصة فلم أرد عليك شيئا. فقال: نعم وجدت عليك في نفسي. فبين له أبو بكر لماذا، فقال: إنه لم يمنعني من ذلك إلا أني قد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، وأنه يريد أن يتزوج بحفصة أو نحو هذا الكلام. قال: فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولو تركها النبي عليه الصلاة والسلام لقبلتها. هكذا يقول أبو بكر: وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي عليه الصلاة والسلام لقبلتها. القصة الثانية جاء بالصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها مرحبا مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقالت لها عائشة رضي الله عنها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار وأنت تبكي؟ فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة لفاطمة: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة: عزمت عليك بمالي عليك من الحق، لتحدثيني ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، فقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت: أما المرة الأولى التي سارني فيها فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في السنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه في هذه السنة مرتين، وإني لأرى العجل قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك، فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة أما يسرك أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال سيدة أهل الجنة، سيدة أهل الجنة أو هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيتي. نعم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون هذه الأمانة، أمانة الأسرار. وهكذا القصة الثالثة، هذا أنس بن مالك قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع غلمان، أنا الصغير خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، تأخر على أمه رضي الله عنه، فقالت له: ما حبسك؟ لماذا تأخرت؟ فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت أم أنس رضي الله عنها أم سليم: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هكذا كان السلف رضي الله عنهم. نعم يا عباد الله، فاحفظ السر يا عبد الله بينك وبين أخيك، فإن ذلك من الأمانة. نعم معاشر المسلمين، ومن الخيانة أيضا خيانة الأسرار، أن بعض السفهاء ربما يحصل بينه وبين زوجته في أثناء المعاشرة وفي أثناء الجماع ما يحصل بين الزوج وزوجته من مقدمات الجماع ونحوه، وإذا به يفشي ذلك السر ويجعل ذلك حديث المجالس ويخبر ويفشي سر امرأته، حتى يحصل هذا بين أوساط النساء تفشي سر زوجها وما يدور بينها وبينه في أثناء المعاشرة، وهذا يعتبر من الكبائر. نعم يعتبر من الكبائر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها، أو قال ينشر سرها. نعم يا عباد الله، هذه بعض الخيانات التي يقع فيها بعض المسلمين والمسلمات، فاحفظوا الأمانات معاشر المسلمين امتثالا لأمر الله عز وجل، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.